بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. الجمع الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل ربي عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحباب، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حرمة الرشوة، واليوم إن شاء الله نكمل الحديث حول هذا الموضوع. وقلنا في الأسبوع الماضي بأن الرشوة محرمة بإجماع العلماء وبالأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، وبينا أن معنى الرشوة في اللغة من رشا الفرخ، وقلنا بأنه المعنى اللغوي يدل على قذارة الرشوة. لماذا؟ لأن الفرخ الصغير رشا الفرخ، يعني رفع رأسه ووضع فمه في فم أمه. تخيل فرخ صغير لا ريش له، لا يستطيع الحركة، يجلس في عش أمه و يرفع فمه ويضع فمه في فم أمه ليأخذ الطعام من فمها، فهكذا حال المرتشي. انظر بالله عليك، تخيل هذا الطعام ما هو إلا قيء ترجعه الأم في فم ابنها الصغير، فكذلك المرتشي كأنه يأخذ هذا المال بهذه الصورة القبيحة. فمن يرضى لنفسه؟ أنت موافقة ان جوزك ياخد رشوة ويبقى المال ده بالصورة دي كده، ويبقى طعامك وطعام اولادك وطعام جوزك بهذه الصورة؟ مستحيل عاقل يتمنى لنفسه هذا الامر. وقلنا بان الرشوة لابد وان تعود الى صاحبها، ده مال رشوة دفع لابد وان يعود. طيب اذا مات المرتشي وآل المال بالطبع إلى ورثته، هل يصبح هذا المال مع علم الورثة، هل يصبح مالا حلالا يقتسمه الورثة ويحاسب عليه المرتشي؟ لا بالطبع، بل إن الفقهاء أجمعوا على أن هذا المال يعود إلى صاحبه. لماذا؟ لأنه يا مولانا ده مال حرام، وإرجاع المال الحرام إلى صاحبه واجب. هذا إذا علمنا أن هذا المال أخذ رشوة من فلان من الناس. يبقى أنت لو عرفت بأنه هذا المال الذي آل إليك عن طريق الميراث هو رشوة، وهذه رشوة لفلان من الناس، واجب عليك أن ترجع هذا المال إليه. أما إذا لم تعلم، فقال العلماء ينبغي عليك أن تتخلص من المال بقدر ما تعلم من أن هذا الجزء رشوة. يعني 1000 جنيه، 100,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، ينبغي عليك أن تتخلص من هذا الجزء. وانتقلت في الحديث عن بعض كلام الصالحين والعلماء في حرمة الرشوة، وبينا أن الذي يأخذ رشوة ويتصدق منها كالذي يطهر ثوبه بالبول، فهل هذه طهارة؟ بالطبع لا. يا مولانا المرتب شوية وإحنا محتاجين مصاريف لكن لا يدل هذا على جواز أخذ الرشوة إطلاقا، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وقد يبارك الله عز وجل لك في صحتك وفي زوجتك وفي أولادك إذا التمست الحلال. وأعلم علم اليقين بأن الله رازقك، وأن هذا الرزق لا بد وأن يصل إليك، فلا تطلبه بما حرم الله عز وجل. والتمس الرزق الحلال، واعلم أنك إذا التمست الرزق الحلال فإن الله عز وجل لا محالة رازقك من الحلال، لكن لا تطلب هذا الرزق بما حرمه الله عز وجل، لا تحصل عليه بطريق حرمه الله. وقلت بأن القرآن الكريم أورد النصوص التي حرمت الرشوة، وشرحت هذه النصوص، ومنها ما جاء في سورة البقرة، وقول الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قلت بأن العبرة هنا أن نأخذ النص كاملا قدر المستطاع، يعني هذه آية وردت في سورة البقرة تشير إلى حرمة الرشوة، فما علاقة الآية بما قبلها؟ قلت بأن الله عز وجل جاء بهذه الآية الكريمة في سورة البقرة بعد الحديث عن الصيام وعن أيام الصيام وعن فرض الصيام كما فرض على من قبلنا، وعن وقت الصيام إنه شهر وما اسم هذا الشهر، وعن إنزال القرآن الكريم في شهر الصيام، وعما أحل لنا حيث كان محرما على من سبقنا، وأن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي، وبين الحدود التي ينبغي علينا أن نلتزم بها، وأنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته في أيام اعتكافه. ثم جاء الحديث عن حرمة أخذ الرشوة. قلت ما العلاقة بين الأمرين؟ ما العلاقة بين الصيام وبين أن تأتي في وسط آيات الصيام آية تتكلم عن الرشوة؟ كأن الله عز وجل حرم علينا الحلال في رمضان. ولاحظ جيدا أن الله عز وجل حرم الحرام بطبيعة الحال، فالحلال هو المحرم هنا في رمضان. امتناع عن طعام وشراب وهو حلال، امتناع عن إتيان الزوجة وهو حلال، أما الحرام فهو محرم في رمضان وفي غير رمضان. والعلاقة بين الأمرين كأن الله يؤدبنا ويربي هذه الأمة على تعاليم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف هذا؟ ما صلة الترابط وما علاقة الترابط بين آيات الصيام وبين آية الحديث عن تحريم الرشوة؟ كأن الله عز وجل يقول: صمتم شهرا كاملا فينبغي عليكم أن تصوموا طوال العام عن الحرام. وانظر إلى حكمة شرع زكاة الفطر. وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى، على كل حر وعبد، على كل رجل وامرأة، على كل صغير وكبير، على كل غني وفقير، حتى الفقير يأخذ من صدقات الناس ويخرج في زكاة الفطر. انظر إلى هذا الملمح، كأن الله عز وجل يؤدبنا، كأننا نخرج من المال الحلال من مالنا، فكأن الذي يخرج من ماله الحلال كأنه يقول: يا ربي هذا خالص مالي أخرجه لغيري، فلا حاجة لي إلى مال غيري. فكيف يقبل الإنسان على نفسه أن يأخذ مالا حرام؟ يا أختاه، بالله عليك، المسألة ليست جمع المال، لكن المسألة أن نربي أنفسنا وأبناءنا على ما أباح الله. بالله عليك يا أخي، يا من تأخذ الرشوة، هل نمت في ليلة من الليالي من غير أن تأكل؟ إن الله عز وجل رازقك ومرسل لك هذا الرزق، فلا تستبطئ الحلال وتأخذ الحرام بما حرمه الله عز وجل. ولكن اصبر، فإن بين الحرام والحلال القليل، لكن الله عز وجل يختبرك، فلا يدفعك الشيطان ولا توسوس لك النفس على أن تأخذ هذا المال بما لا يرضي الله عز وجل. النص الثاني الذي شرحناه هو الوارد في سورة المائدة عن صفات المنافقين واليهود. استنى مولانا، أنت بتتكلم عن الرشوة، إيه اللي خلاك تجيب سيرة المنافقين واليهود؟ لأن المرتشي شاركهم في وصفهم، سماعون للكذب، أكلون للسحت. الله أكبر، يعني إيه الكلام ده؟ أنت عايز تقول يا شيخ أحمد، عايز تقول إن المرتشي سماع للكذب؟ آه والله. ليه؟ لأنك لن تسمع لمخلص أبدا. الشيطان دائما ونفسك توسوس لك إنك تسمع للكذب وتسمع للكذابين، سماعون للكذب، أكلون للسحت، وهذا الذي تأخذه من طريق الرشوة سحت، سحت، وهذا السحت معناه محق البركة من المال. يقال فلان سحته الله، يعني أهلكه الله. يا أخي كن عاقلا، يا أختاه كوني على يقين بأن هذا السحت يمحق البركة من المال ومن الولد ومن الحياة ومن الصحة. سبحان ربي العظيم. سماعون للكذب، أكلون للسحت. هل تريد أن تكون مع هؤلاء؟ سبحان ربي العظيم، بالطبع لا. لو أن الرشوة، لو أنها لا يوجد من أضرارها إلا أن المرتشي شارك اليهود والمنافقين في هذا الوصف فكفى بها قبحا والعياذ بالله. سماعون للكذب، أكالون للسحت. قلت بأن هذه الآية وردت بعد الحديث عن السارق وعن السارقة. الله، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. استنى يا شيخ أحمد، أنت قصدك تقول إن المرتشي حرامي؟ نعم، المرتشي حرامي لأنه سارق يأخذ ما ليس له فيه حق. هكذا جاء الحديث بعد الحديث عن السرقة وعن حد السرقة وتوجيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفات المنافقين. جاءت هذه الصفة عاشرة من صفات المنافقين واليهود، فكفى بها قبحا أن تشارك هؤلاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام أدب أمته وعلم أمته على أن تخالف هؤلاء. أمرنا بأن نخالف غيرنا، فلا يوسوس لك الشيطان أن تشارك هؤلاء في قبحهم وفي صفاتهم الذميمة التي علمنا الله عز وجل إياها حتى لا نقع فيها. النص الثالث توقفنا عنده في حلقتنا الماضية لانتهاء الوقت، واليوم إن شاء الله عز وجل أكمل هذا النص. هذا النص أيضا في سورة المائدة في الآية 62، جاء قول الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا الموطن جاء للحديث أيضا عن صفات المنافقين واليهود وعن مسارعتهم في أكل الحرام والسحت. وتذكر جيدا، وتذكري أختي الكريمة، أن معنى كلمة السحت يعني الهلاك. أسحته الله يعني أهلكه الله. مال سحت يعني مال سيهلك هذا المال، وسيهلك العيال، وسيهلك هذه الحياة، وسيجعل المآل والعياذ بالله في الآخرة إلى جحيم والعياذ بالله. فلنتق الله عز وجل في هذا الأمر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. طبعا احنا مش هنتكلم عن دي، لأنه النهاردة شبابنا وفتياتنا بسم الله ما شاء الله المسارعة في الموضة، ولما الشيخ يجي يتكلم عن الأدب والتزام الأدب وما يرضي الله وما لا يرضي الله، تلاقي الناس يقولك آه الشيخ ده متحجر، الشيخ ده متخلف، الشيخ ده رجعي. طيب خلاص، خليكي لحم مكشوف للناس وسارعي في الإثم، وكوني شريكة مع هؤلاء فيما فعلوه، وانتظري العقاب من الله عز وجل. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. المنصب الفلاني ده منصب كويس، يبقى تجد المسارعة، ومن يدفع أكثر يحوز. هذا لا يجوز. توقف يا أخي الكريم، الصحابة الكرام كانوا يفعلون الخير، وكانوا لا يطلبون الأماكن التي يظن من خلالها كثرة المال. لماذا؟ لأنهم يراقبون الله عز وجل. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة جاءت عند الحديث عن صفات المنافقين واليهود كسابقتها، ونجد أن الله عز وجل بالنظر في هذه الآيات يبين بأن هؤلاء شر مثوبة عند الله، دولم أسوأ ناس، وأن الله عز وجل لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم من يعبد الطاغوت دون الله عز وجل، من يعبد الشيطان، من يعبد الأصنام، من يخالف عقيدة الحق ويدخل في الضلال، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. خلي بالك، خلي بالك، ده معناه، ده المعنى عظيم. هؤلاء أضلهم الله. أنت عايز تقول يا شيخ أحمد، أنت عايز تقول إن المرتشي أضله الله؟ والله نعم، إن لم يتب وإن لم يرجع إلى ربه فهو في ضلال عظيم، وهو في ضلال خطير، ربما آل به هذا الضلال إلى الهلاك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، ربما آل به هذا الضلال والعياذ بالله في الدنيا والآخرة إلى الضياع، إلى لا شيء والعياذ بالله، وضلوا عن سواء السبيل. أيضا أبطنوا الكفر وأعلنوا الإيمان، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم ما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. المسارعة في الحرام زي أنا ما قلت كده، وظيفة، منصب معين، تجد المسارعة بقى. ليه؟ عشان يدخل ويحوز على هذا الكرسي وعلى هذا المكان ليأخذ المال بهذه الطريقة وبهذه الصورة، وأنتم أدرى وأعلم بمعنى هذا الكلام جيدا. هؤلاء أيضا يأكلون السحت، فهل توافق أن تكون بهذه الصورة؟ يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لابن اللتبية حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام فعاد إليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني أنت بتعمل في عمل معين، لماذا جاءت هذه الرشوة إليك؟ جاءت بالطبع بسبب هذا العمل، فأنت تقول: أنا تعبت في دراستي وفي عملي حتى وصلت إلى هذه الدرجة، وهذا من حقي. من حقك الراتب المشروع الذي اتفقت معه مع الوزارة أو مع الهيئة أو مع الشركة، أما أن تصل إلى المال بهذا الطريق فهذا لا يجوز وهذا حرام. وانظر إلى قسوة التعبير الذي جاء في كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام عند الحديث عن هذا الموضوع مع ابن اللتبية في الحديث المشهور: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ ولينظر هل تأتي إليه هذه الهدايا أم لا؟ هل لا جلست أنت في بيت أبيك وأمك؟ وانظر هل تأتي إليك الرشوة أم لا؟ بل إنها ما جاءت إليك إلا لوجودك في هذا المكان، إلا لمصلحة لهذا الذي دفع هذه الرشوة، فكيف تقبلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشير في حديثه الذي جاء عنه هدايا العمال غلول، وغلول يأتي يوم القيامة يقيد الإنسان من رقبته. كيف تقر هذا الأمر؟ كيف توافق على أن تأتي يوم القيامة؟ بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا من ترتشي، انتظر. أنت مفكر أن دي فهلوة؟ أنت مفكر أن دي شطارة؟ ده الهدايا دي اللي بتجيلك دي، سواء كانت هدايا متغطية ولا مكشوفة، غلول، يعني حبال تربط عنقك يوم القيامة. هتحل إيه ولا إيه؟ خليك عاقل. ده الإنسان في يوم القيامة من شدة العذاب ومن شدة الموقف يتمنى أهل الموقف الانصراف ولو إلى النار والعياذ بالله. يا أخي الكريم، يوم يفر المرء من أخيه، أنت ناقص، بالله عليك هتشيل إيه ولا إيه؟ وهتبقى ملخوم بتحل دي ولا ده؟ تخيل بقى لو أنت الرشوة دي 1,000,000 جنيه، هتحل كم مليون حبل؟ مليون حبل هتحلهم امتى وتخلص نفسك من هذا الحرام متى؟ انظر يا اخي الى هذا الكلام. هدايا العمال، هدايا الامراء غلول، وكلمة غلول يعني تأتي يوم القيامة تربط عروق الإنسان. ده الواحد هيقف يوم القيامة من عند المرور، عند المرور من على الصراط، ويقول نفسي نفسي بالله عليك، هتكبل نفسك بالحبال وتوثق يدك ورقبتك بالحبال الحرام ليه؟ كن عاقلا. تخيل هذا الوقت، تخيل المرور من على الصراط، وتخيل أن يدك وعنقك وقدميك مغلولة مربوطة لا تستطيع الحركة. انتظر، كن على يقين بأن الله رازقك، لكن بالحلال، لا تلجأ إلى الحرام أبدا. هدايا الأمراء غلول. اوعى تفكر أنك عشان خدت الكرسي ده وأن الهدايا دي جاءتك بهذا المكان. لا يا أخي الكريم، والله إني أحبك في الله وأخشى عليك وعلى نفسي من عقاب الله عز وجل. فكن على يقين بأن هذه الهدايا ليست هدايا. وسأشرح ما يدل على هذا الآن عند الحديث عن خامس الخلفاء الراشدين، عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله عز وجل. الهدية، واحد يقول لك دي مش رشوة بقى يا عم الشيخ، ونلبسها جلابية حلوة كده وشكلها حلو، أمال اسمها إيه دي؟ دي هدية يا مولانا. طيب، الهدية لا تكون بهذه الصورة. ولماذا أهديت إلى هذا الإنسان؟ إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا تهادوا تحابوا، لكن لماذا لهذا الشخص؟ لأن لك عنده مصلحة. اتق الله ولا تطلب المصلحة بالحرام، ولا تعطي مالا لتأخذ حق غيرك، حتى وإن كان في صورة هدية فهي رشوة حرمها الله عز وجل. وبعدين تلاقي واحد شاطر كده يقول لك ايه، طيب انا مش هدي للراجل ده، مش هدفع الرشوة لهذا الشخص، لكن سأبعث، خلي بالك بقى، سأبعث هدية لزوجته او لابنه او لاحد اقاربه. انت عارف ان الفقه يقول لك ان القاضي اذا كان مشهورا فانه لا يخرج لشراء حاجاته من السوق. انت عارف ليه؟ حتى لا يجامله البائع فيقوم يقول له الحاجة دي بعشر تلاف، لا احنا نديها لك انت بس بخمسمائة جنيه. انت عارف ليه؟ حتى لا يحيف اذا وقع هذا البائع تحت يده في قضية من القضايا، حتى لا يظلم. بل انه يبعث احدا لا يعرف، الحاجة دي ما تعرفش مين اللي هيشتريها. ليه؟ حتى لا تقع شائبة. عمر بن الخطاب، هذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا حدث له؟ رجل كان عاملا عنده، يعني بالتعبير الدارج وزير سفير عند عمر، وهو من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، أو رجل من الصحابة بقى. يوم يعمل إيه؟ عمر دخل بيته في يوم من الأيام فوجد في بيته شيئا جديدا. إيه الشيء ده بقى؟ وجد نمرقتين، يعني وسادتين صغيرتين يتكئ على هذه الوسادة الجالس أو المضجع. يعني إيه يا عم الشيخ أحمد؟ برضه نمرقتين وردت الصواب فيها بالضم، بضم النون والراء، ووردت بالكسر نمرقتين، لكن الأشهر فيها بالضم. يعني إيه؟ يعني مخدة يا مولانا. عمر دخل بيته فلقى في بيته مخدتين، بالتعبير المصري خالص مخدتين، فقال لزوجته من أين هذه؟ المخدة دي جت منين؟ فقالت أهداني إياهما فلان. أهي هدية مش رشوة. فتقوم يقوم عمر بن الخطاب يقول إيه؟ قاتل الله فلانا، إذا أراد مني شيئا واستعصى عليه جاءني من قبل أهلي. فنزعهما عمر من تحت من كان جالسا عليهما، شدهم بسرعة كده وخرج خارج البيت. فأدركته جارية زوجته وقالت له إن الصوف الذي عليهما خاص بنا، المخدة دي بتاعته لكن الصوف اللي حوالين المخدة ده بتاعنا. فنزع عمر الصوف وألقى الصوف إلى الجارية وخرج بهاتين النمرقتين وأعطى إحداهما لامرأة من المهاجرات ولأخرى من الأنصار. وبعدين عم الشيخ أحمد أنت مصر تضيق علينا الباب يا راجل، دي مش رشوة ليا، ده الراجل أهدى لزوجتي هذه الحاجة البسيطة كده، ولا الشقة ولا العربية دي ما ادهنيش، ده مراتي، يبقى هي مش رشوة ليا، هي بقى يبقى هدية لأولادي. لا يا أخي الكريم، الفقه يقول بأن القاضي أو من يقوم مقام القاضي أو هذا الموظف الذي يعمل على مصالح الناس إذا كان معلوما لدى الناس فلا يشتري شيئا لنفسه ولا ينيب عنه من هو معروف. ما يبعتش السكرتير بتاع مكتابه، أمال يبعت مين؟ يبعت واحد من عامة في الناس غير معروف إن الحاجة دي لفلان. لماذا؟ حتى لا تكون الشبهة في هذا الموضوع، فأعلم بأن هذه رشوة حتى وإن جاءت إلى أحد أبنائك أو لزوجتك أو إلى أحد أقاربك، فلنتق الله عز وجل في هذا الأمر. أيضا يا أخي الكريم، شرح الله صدرك وصدورنا للإسلام وهدانا وإياكم إلى طريق الخير. عمر بن عبد العزيز ده خامس الخلفاء الراشدين، وانت يعني تعلم جيدا معنى كلمة عمر بن عبد العزيز، عارف انه ملأ الارض عدلا وخيرا في فترة ولايته. اشتهى التفاح، والله يا اخي انا اعجب حين اقرأ هذا الكلام، هذا كلام انت بتظنه كلام بسيط لكنه كلام كبير، رئيس الدولة يشتهي التفاح. فحينما اشتهى التفاح فخرج في يوم مع اصحابه، خلي بالك بقى ما تقوليش انا قعدت على الكرسي ده اي حاجه تجيني حلال عشان الكرسي، لا يا اخي انتظر انتظر، هدايا الامراء غلول. خلي بالك من اللي حصل بقى مع عمر بن عبد العزيز، خرج يمشي مع اصحابه فاهدي اليه من رجل اطباق من التفاح، واحد جاب له كده علبه تفاح واداها له اتفضل. فقام عمر بن عبد العزيز نظر الى التفاح وتناول واحده وشمها ثم وضعها في مكانها وأرجع هذا التفاح إلى صاحب الهدية، قال له يلا مش عايزينها. الله، فالصحابة قالوا له إيه، أصحابه قالوا له إيه، يا عمر يا ابن عبد العزيز لماذا لماذا ترجع هذه الهدية والنبي عليه الصلاة والسلام قابل الهدية؟ وأزيدك من الشعر بيتا وأبو بكر قابل الهدية، أزيدك بيتا آخر وعمر قابل الهدية. هم بيقولوا لعمر بن عبد العزيز كده، بيقولوا النبي قابل الهدية والخلفاء قابلوا الهدية، فلماذا لا تقبل الهدية؟ فقال هي لهم هدية وللعمال اللي زي حالاتي وزي حالاتك وزي حالاتك غلول. الله أكبر الله أكبر، يبقى ما تجيش النهاردة تقول يا أخي النبي قبل الهدية ويحرجك ويكسفك ويدخلك النار والله ويكبلك من ايدك ورقبتك ويقنعك بحبال حرام، يقول لك يا عم النبي قبل الهدية، واحد يقول لك ما تسمعش للشيخ احمد ليه ده بيضيق واسع. لا والله يا حبيبي ابدا ورب الكعبة لا اضيق واسعا، ولكن هذا مرض استشرى في الامة يحتاج الى وقفة، يحتاج الى علاج، يحتاج الى تذكير. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، هذه صناعة سيئة، اتق الله وكن على حذر. يا أخي من أبرز ما ورد في تحريم الرشوة ما كان من أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام حين بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فساومه اليهود وجاءوا بحلي من حلي نسائهم وعرضوه عليه، فقال لهم والله أنتم أبغض إلي لكن هذا البغض لا يدفعني على ظلمكم ولا يدفعني عن أن أخذ منكم الرشوة. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل ده وبالأخلاق دي وبالأدب ده انتشر الإسلام. لكن الآن يا أحبابي نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى وقفة، محاسبة العمال ثابتة، ينبغي على ولي الأمر أن يحاسب عماله الذين ولاهم أمر الرعية، وهذا ثابت في سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما كان من أمر عمر حين حاسب أبا هريرة حين ولاه أمر البحرين، فعاد بعشرة آلاف فجاء به وقال له: من أين لك ذلك؟ فقال له: هذا إبل نتجت لي وخراج جاءني من عبيد كانوا يعملون. فراجع عمر هذا الكلام فوجده كما قال الرجل رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، فدعاه بعد ذلك ليوليه أمرا آخر فأبى. فقال له عمر: يرحمك الله يا أخي، إن يوسف عليه السلام وهو من أنبياء الله طلب هذا الملك، وطلب من وزير من رئيس مصر من عزيز مصر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: هذا يوسف ابن يعقوب، أما أنا فأبو هريرة ابن أميمة، فمن أنا ومن هو؟ هو من أنبياء الله وأنا رجل فقير، حتى لا يعني حتى لا أسب في عرضي، وحتى لا أشتم في أخلاقي، وحتى لا يؤخذ مالي، أترك هذا الأمر. فمراقبة ومحاسبة العمال ثابتة كما جاء في تراجم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ينبغي على ولي الأمر أن يحاسب من ولاهم أمور الرعية. أيضا هناك عوامل تساعد على انتشار الرشوة. ما هي هذه العوامل التي تساعد على انتشار الرشوة؟ وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى نشر العوامل التي تمنع الرشوة. العوامل التي تدعو إلى انتشار الرشوة بين الناس: ضعف الوازع الديني. زي أنا كده ما قلت الحلقة اللي فاتت، أنا راكب السيارة وأحد الإخوة هداه الله ورزقه الحلال يشير على الناس في السيارة أن الرشوة الآن حلال بدعوى أن الرواتب قليلة ولا تكفي. هذا غير صحيح يا أخي، شرح الله صدرك للإسلام. ضعف الوازع الديني، الشيطان يجي لك يقول لك: إيه أنت مرتبك شوية صغيرين مش مكفيك أنت وولادك، يا أخي اقبل الرشوة دي مش رشوة، دي مساعدة، دي هدية. هذا لا يجوز يا أخي، هذه رشوة، اتق الله. اتفقت مع وزارة من الوزارات، مع هيئة من الهيئات، مع شركة من الشركات على عمل، وكان هذا العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، والمقابل كذا من المال، واتفقتما على هذا الأمر، فلا يحملنك قلة المال على أن تلجأ إلى الحرام وأن تأخذه، هذه رشوة. ضعف الوازع الديني، الشيطان يسميها لك بغير اسمه: هدية، محبة، وصال، يعني فهلوة، لا شطارة، يسميها لك بغير اسمها حتى تقع. زي كده الخمر لعنها الله يسموها بغير اسمها شامبانيا، معرفش ايه كده، اسماء كده غريبة يسموها بغير اسمها الذي ورد في القرآن الكريم. الربا ما يسمي لكش الربا ربا، يسموه لك مثلا خدمة مال معرفش ايه، ويهرب من الاسم المحرم عشان يحط لك اسم تاني. ليه؟ ده ضعف للوازع الدين، الشيطان دخل فوضع هذا الاسم الحرام مكان الاسم الحلال. يبقى ايه الحل هنا؟ يبقى لابد من المعرفة الدينية، لابد يا أخي الكريم من المعرفة الدينية. تقول لي يعني ايه؟ يعني لازم تحدد لنفسك كل أسبوعين، كل أسبوع محاضرتين أو ثلاث أو أربع، لابد. لا يمر عليك أسبوع أنت تلاقي المرتشي لا يسمع لا لعلم، حتى وإن جلس يسمع خطبة الجمعة هو في وادي والخطيب في وادي تاني، وإن جلس يسمع أحد الناس يتكلم عن أمر علمي أو أمر فقهي تراه في واد والمتحدث في واد آخر. لماذا؟ لأنه الحرام شغله صرفه عن هذا الخير. فاتق الله عز وجل. ضعف الوازع الديني يمكن لانتشار الرشوة. يبقى العلم والمعرفة بأحكام الشرع تمنع انتشار الرشوة، أدي أول علاج معه مرض. المرض هو إيه؟ ضعف الوازع الديني، ضعف المعرفة الدينية. انتشار العلم الديني معناه قلة الرشوة، لأنه لو فيه ناس عارفة الحكم الصحيح للرشوة مش هتلاقي حد يجي يسأل، لن تجد على الإطلاق، بل تجد من يبحث عن الحلال بما يرضي الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله والله وأقسم بالله وأنا على الهواء الآن مباشرة، أن من اتقى الله عز وجل فإن الله لا محالة فاتح له أبواب الحلال. اسمع، مش باب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما قالش بركة، البركات من السماء والأرض، بركات. لكن تذكر بأن التقوى تفتح لك أبواب الحلال. الأمر الثاني أو السبب الثاني من انتشار الرشوة وقوع الظلم والجور، الجور والظلم، ظلم هذا ظلم ذاك، فأنا مظلوم ولن أستطيع أن أخذ حقي إلا بدفع الرشوة. فانتشار الظلم سبب من أسباب انتشار الرشوة، فلو أن كل واحد أخذ حقه بما يرضي الله عز وجل لن تجد من يبحث عن أن يأخذ حقه بدفع الرشوة. لماذا؟ لأنه أخذ حقه. فانتشار الظلم سبب من أسباب انتشار الرشوة، وعلى العكس انتشار العدل سبب من أسباب عدم وجود الرشوة. فإن الظلم يفتح الباب على مصراعيه ليدخل العامة ليدفعوا مالا ليأخذوا مالهم من حقوق. عدم مراقبة العمال وأصحاب الولايات على الرعية من قبل المسؤولين، وإحنا لسه قايلين دلوقتي بأن مراقبة العمال ثابتة، كما ورد عن عمر بن الخطاب حين حاسب أبا هريرة رضي الله عنه كما جاء في كتاب الإصابة. فمحاسبة هؤلاء تمنع الرشوة؟ قال عم، تحاسبه في آخر كل عام، جئتنا وعندك كذا، الآن أصبح عندك كذا، أنى لك هذا، من أين جئت به؟ والله إذا كان من طريق حلال مباح بارك الله لك فيه، وإذا كان من غير هذا الطريق فليؤخذ وليرجع إلى بيت المال. أتعلم بأن المرتشي حينما يرتشي فإن الرشوة تعزله من عمله؟ لماذا؟ لأنه يظلم الناس، وهذه الرشوة تعود إلى بيت مال المسلمين أو تعود إلى دافعها. أيضا وجود خلل في نظام السلطة مثلا، فإذا كان نظام السلطة لا يوصل الحقوق إلى أصحابها فإن انتشار الرشوة هنا سينتشر بين الناس. أما إذا كان النظام نظاما سليما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الرشوة لن تنتشر في هذا الوقت. وجود الحاجة والفاقة داعية من دواعي انتشار الرشوة. فلو أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين اتقى الله وعمل على علاج الفقر وعلى مكافحة الفقر وعلى انتشار الرخاء بين الرعية فإن هذا يدعو إلى عدم انتشار الرشوة في الصف المسلم. البيئة التي تساعد على انتشار الرشوة، ذكرت بعض أسباب انتشار الرشوة وكيف نعالجها، والآن أتكلم عن البيئة التي تساعد على انتشار الرشوة. البيئة بيئة فقيرة مهزومة، بيئة بها كثير من أزمات الفقر والمجاعات، هذه البيئة تساعد على انتشار الرشوة. فلو أن المجتمع بأسره تناسق في عمله ما حدث له هذه الأزمات. أما إذا كان هذا المجتمع مجتمع مليء بالمفاسد بالأزمات وبالمشاكل فإن الرشوة تنتشر في هذه البيئة. هذه البيئة بيئة خصبة لانتشار هذا المرض الاجتماعي الخطير، الرشوة. أيضا البيئة التي لم يتوفر لها الوعي العام فلم تدرك مضار الرشوة، يعني الذي لا يدرك مضار الرشوة فإنه يقع فيها. فالبيئة بأسرها، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا علمت نفسي وعلمت إخواني وأصحابي وزوجتي وأبنائي، وهذا الكلام كما ينطبق علي ينطبق عليك أيضا، ينطبق عليك أنت أيضا، ينطبق على الجميع. إذا تعلمنا جميعا وشرحنا مضار الرشوة وعلمنا أبناءنا على أن الرشوة لها مضار خطيرة تعود على صحته، تعود على الفرد، تعود على المجتمع، فإنه لن يقع أحد في هذه الرشوة. أما وجود البيئة الجاهلة بمضار الرشوة فإن هذا يدفع الباب، يفتح الباب أمام الرشوة لتكون من أوسع الأبواب بين الناس. أيضا البيئة التي لا يتوفر لأصحابها الوعي العام بأن صاحب الحق لا بد وأن يطلب حقه، فإذا ضعف صاحب الحق عن طلب حقه ممن عنده الحق فإنه هنا ينتشر أمر الرشوة. فلو أن لكل صاحب حق ولصاحب الحق مقال، فلو وجد في المجتمع من يدافع عن حقه لن تجد أحدا يأخذ الرشوة. أسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب الحلال لنا جميعا وأن يغلق أبواب الحرام لنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. البيئة التي فقد أهلها الترابط. الآن يا أخي يا من تقبل الرشوة بتقبلها ليه؟ عشان تمشي المصلحة للرجل ده. طيب يا أخي الكريم الرجل ده هو إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، إخوة الإيمان يا أخي. أنت فاكر كده في الحلقات السابقة لما تكلمنا عن الصديق، من هو صديقك؟ من هو صاحبك؟ الصديق إنسان هو أنا، إلا أنه غيري. الله. فالأنا لما انتشرت في المجتمع، لما البيئة كثر فيها المصلحة الشخصية انتشرت الرشوة. لكن لو أنك وقفت وقلت لا يا أخي، هذا أخي ومصلحته مصلحتي، ما أحبه لنفسي أحبه لأخي، إذن لا يدفعك هذا أبدا أبدا بأي حال من الأحوال على أن تأخذ الرشوة. فالبيئة التي ينتشر فيها هذه الأمور تنتشر فيها الرشوة. أما الحب ومعرفة حقوق أحبابك وإخوانك في الله سبب من أسباب عدم انتشار الرشوة في المجتمع. بقي لي أن أشير إلى أمر مهم. يا عم الشيخ أحمد، دلوقتي لو أن رجلا يعمل في وظيفة معينة وأنا سأدفع إليه مالا، لكن هذا المال سأدفعه له من أجل الحب في الله عز وجل، لا من أجل أن أخذ حق غيري. طب وضح لي دي شوية يا شيخ أحمد، الله يحفظكم جميعا يا رب، ربنا يحفظنا جميعا من الحرام. طيب وضح لي دي شوية، يعني إيه؟ موظف مثلا ومعك طلب وتحتاج إلى التوقيع على هذا الطلب، وهذا الطلب يأخذ دوره لوجود طلبات كثيرة، فقمت بإعطاء الموظف مبلغ من المال أو هدية من الهدايا وقلت له بالله عليك هذا طلب أنا لا أريد له العجلة، يأخذ دوره، لا تأخذ حق أخي، ولكن أدخل في وقتي، ولكني أدفع لك هذا المال لعلمي بأن راتبك لا يكفيك، أو حبا في الله عز وجل، هل هذه رشوة؟ لا والله هذه ليست رشوة، هذه هدية وهي حلال لا شيء فيها. أما إذا دفعت لأخذ الحق الذي هو لغيرك فهذه رشوة، وانتظر لعنة الله عز وجل، لعنة الله على الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش الذي يمشي بين الراشي والمرتشي، ألا فلنتق الله عز وجل. فإذا كانت الهدية بهذه الصورة، رجل موظف وراتبه لا يكفيه وأنا أعطيه فقط لأن راتبه لا يكفيه، وأعطيه من أجل أن أساعده وأن أؤلف قلبه، هذا لا شيء فيه. أما إذا دفعت الرشوة لأخذ الحق الذي ليس لي فهي رشوة حرام لا حلال فيها بوجه من الوجوه. أيضا يجوز أن يدفع الإنسان الرشوة إذا خاف على نفسه وعلى ماله، فمن أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام من دفع رشوة حتى يفتدي نفسه من القتل. هنا لك أن تدفع والحرمة ليست عليك بل على الآخذ. أما إذا كان الأمر كما قلت الآن بأن الرشوة المحرمة هي ما كان من أجل أخذ حقوق الناس ومن أجل إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام حرام حرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا جميعا في أرزاقنا وأن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يكفنا شر الحرام وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أيها الأحباب بهذا الحد أقتصر، وأرى أن إخواني وأحبابي أشاروا إلي بأن وقت هذه الحلقة قد شارف على الانتهاء، لذا فكما عودتكم من قبل أن نخص إخوانا لنا بظهر الغيب بهذه الدعوات، أود أن أخص إخواني هنا القائمين على هذه القناة أن يوفقهم الله عز وجل إلى كل خير، كما أدعو الله عز وجل لأحبابي وإخواني هنا في الكنترول ومعي هنا في الاستوديو خلف الكاميرات، فكثيرا ما يقومون من مجهود جبار لإخراج هذا العمل حتى يرى بهذه الصورة. أشكر جميع أحبابي وإخواني خلف الكاميرات والإخراج والصوت، وأشكر إخواني على SMS، وأدعو الله عز وجل أن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يزوج من لم يتزوج منهم وأن يبارك لمن تزوج في زوجته وفي أولاده، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحباب مع السلاح الذي لا يهزم مع الدعاء في ختام هذه الحلقة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا في فلسطين وفي العراق. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك في شيء فانتقم منهم. اللهم من قتل مسلما فاقتله، اللهم من قتل مسلما فاقتله. اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا وظلمنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أرزاقنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المكروبين، وفك قيد المأسورين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك قيد المأسورين. اللهم أزل الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. إنك على ما تشاء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.